الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن من الموطأ، وهو السادس من كتاب الطهارة. قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله: باب العمل في الغسل، أي كيفية الغسل سواء من الجنابة أو غير الجنابة، لكن الغسل الواجب في الغالب هو الجنابة، وهناك أغسال واجبة غير الجنابة: الغسل للإسلام، والغسل يوم الجمعة، والغسل من الحيض والنفاس للمرأة، وأغسال مستحبة مثل الغسل للإحرام في أنواع ذكرتها في شرحي على صحيح البخاري قريب من 13 نوعا. قال رحمه الله: بسند متصل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات، ثم يفض الماء على جلده كله. خرجها البخاري في صحيحه 248 من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك به، وأخرجه أيضا 262 ومسلم 316 من طرق عن هشام بن عروة به. والغسل اسم الماء الذي يغسل به، والغسل الشيء الذي يغسل به الدرن من طفل وصابون وغيره. وكثير من الفقهاء يقولون غسل يريدون فعل الغاسل. قال البطليوصي: ولا أعلم أحدا من أهل اللغة قاله. والغسل يكون بالتدليك وبغير تدليك، يقال غسل الأرض، غسل الأرض المطر وغسله العرق، انتهى. لا يلزم في الغسل التدليك، وإن كان قد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر، إلا أنه ضعيف كما بين ذلك الحافظ في التلخيص. وهذا الحديث مع حديث ميمونة رضي الله عنها يعتبر أصح وأكمل حديث في الغسل من الجنابة ومن غيرها، وصفته أن يبدأ بغسل فرجه، ثم يمسح بيديه الأرض كما جاء في حديث ميمونة، ثم يغسل يديه خارج الإناء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، فإنها من واجبات الغسل، ثم يفيض على رأسه 3 غرفات كما في حديث عائشة وحديث جابر وحديث جبير بن مطعم، ثم يفيض على سائر جسده. في حديث ميمونة أنه تنحى وغسل رجليه، إما أنه لم يغسلهما في أول الوضوء، وإما أنه كان قد غسلهما لكن أعاد الغسل لإزالة ما علق بها من قذر. وأما قوله إذا اغتسل من الجنابة، فالجنابة تكون من 3 أشياء: الأول الجماع للمرأة مع الإنزال، الثاني الجماع بدون إنزال بمجرد العلاج يلزمه الغسل، الثالث الاحتلام أو خروج المني في اليقظة. قال رحمه الله: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. خرجه البخاري 250 ومسلم 319 من طرق عن الزهري، أخرجه مسلم من طريق يحيى بن يحيى التيمي عن قرأته على مالك. والشاهد من الحديث مقدار الماء الذي يستخدم في الغسل من الجنابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه على الاقتصاد، فكان يغتسل بالفرق وهو 3 أصع والصاع 4 أمداد، فصار عبارة عن 12 مدا. قال سويد: الفرق 12 مدا وهو 3 أصع، والمد وزنه رطل وثلث بالبغدادي، هو 4 غرفات بيد الرجل المعتدل. قال رحمه الله: بسند المتصل عن نافع عن أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه يزيل ما بها من قذر، ثم مضمض واستنثر كما يفعل في الوضوء، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، هذه من مفرداته رضي الله عنه ولا يتابع عليها. قال ابن عبد البر في الاستذكار الثالث 76: وأما فعل ابن عمر في نضح الماء في عينيه إذا كان يغتسل من الجنابة فشيء لم يتابع عليه، لأن الذي عليه غسل ما ظهر لا ما بطن، وله رحمه الله أشياء شد فيها حمله الورع عليها، انتهى. ثم غسل يده اليمنى أي إلى المرفق، ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل، أفاض على سائر جسده وأفاض عليه الماء. وبسند متصل أنه بلغ أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها 3 حفنات، بمعنى تحثو، والحفنة باليد، باليدين جميعا، والحثو باليد الواحدة، وربما تكون الحفنة أيضا باليد الواحدة. والتضغث، الضغط معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل، كأنها تخلط بعضه ببعض ليدخل فيه الغسول والماء. قاله للأثير رأسها بيديها. وسئل مالك عن نضح بن عمر في عينيه الماء فقال مالك ليس بواجب. الشاهد أنه ذكر في هذا الموطن وصفا لغسل النبي صلى الله عليه وسلم مع مقدار الماء الذي كان يستخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أثر ابن عمر موضحا لما لم يكن في حديث عائشة رضي الله عنها من المضمضة والاستنشاق وما في بابه. قال رحمه الله: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. ويلزم في التقاء الختانين يعني أن تدخل الحشفة في فرج المرأة، ليس مجرد اللمس. وبسند متصل عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قد جاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح، ومن حديث عائشة بنحوه. وأما حديث أبي سعيد الذي فيه أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نصح، حديث عائشة السابق بلاغ لا يثبت. قال رحمه الله: بسند متصل عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب الغسل، فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج، يعني صغير الدجاج، يسمع الديكة جمع ديك تصرخ فيصرخ معها. يعني ما قد يفهم مثل هذا الأمر، لكن سمعت الناس يتكلمون فجئت تسأل. إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وهذا كما تقدم ناسخ للماء من الماء، وقد جاء مرفوعا في الصحيح وساق هنا موقوفا عليها. قال أبسل المتصل عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لا أعظم أن أستقبلك به، يعني أسألك عنه. فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسألني عنه، إنما أنا أمك كما قال كما جاء في الصحيح. فقال: الرجل يصيب أهله، أي يجامع زوجته، ثم يكسل يعني لا يمني، لا يواصل حتى ينتهي ولا ينزل. فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا، لعلمها ولأنها جعلته مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصله في صحيح مسلم 349، بل هناك حديث يقاربه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا أتى أحدنا أهله ثم يكسل؟ قال: إني لا أفعل هذا أنا وهذه ثم نغتسل. قال بسند المتصل عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري صحابي صغير رضي الله عنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، هذا تفسير، وإلا يكسل معناها معروف. فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. وروي عن أبي رضي الله عنه قوله: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل. وبقي مجموعة من الصحابة كما في البخاري بل وفي مسلم على هذه الفتوى أنه إذا لم يكن ماء لا يجب الغسل. وهذا مروي عن عثمان بن عفان وعن طلحة وعن أبي أيوب وكلها في الصحيح. قال ابن عبد البر في الاستذكار 391: وهذا الحديث وإن لم يكن مسندا في ظاهره فإنه يدخل في المسند بالمعنى والنظر، لأنه محال أن ترى عائشة نفسها في رأيها حجة على غيرها من الصحابة في حين تنازعهم واختلافهم في هذه المسألة النازلة بينهم، ومحال أن يسلم أبو موسى لعائشة قولها من رأيها في مسألة قد خالفها فيه من الصحابة غيرها برأيه، لأن كل واحد منهم ليس بحجة على صاحبه عند التنازع في الرأي، لأنهم أمروا إذا تنازعوا في شيء يردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى إلا أن تسليم أبي موسى لها كان لعلمه أن ما احتجت به كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك سلم لها. قد تقدم أن الحديث في الصحيح قد جاء مرفوعا. قال الترمذي رحمه الله عقب حديث 111 حديث أبي بن كعب إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهم الغسل وإن لم ينزل. انتهى. وفي شرح اللكنوي على موطأ مالك من رواية الشيباني قال وهو قول أبي حنيفة به قال مالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وأبو عبيد وغيرهم من علماء الأمصار، وإليه ذهب جمهور أصحاب داود، وبعضهم قالوا لا غسل ما لم ينزل تمسكا بحديث الماء من الماء وغيره، واختلف الصحابة فيه، فذهب جمع كثير إلى وجوب الغسل وإن لم ينزل، وبعضهم قال بالوضوء عند عدم الإنزال، ومنهم من رجع عنه، فممن قال بوجوب الغسل عائشة وعمر وعثمان وعلي وزيد كما ذكره مالك وابن عباس وابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة عنهما، وأبو بكر أخرجه عبد الرزاق والنعمان بشير وسأل بن سعد وعامة الصحابة والتابعين، ذكره ابن عبد البر، ولم يختلف في ذلك عن أبي بكر وعمر، ولم يختلف في ذلك عن أبي بكر وعمر، واختلف فيه عن علي وعثمان وزيد، وقد صح عن أبي بن كعب أنه قال كان ذلك أي يجب الوضوء فقط بالإكسار رخصة في بدء الإسلام ثم نسخ إلى آخر ما قال. وفي القبس لابن العربي قال ولا أعلم في ذلك خلافا بين أحد من المسلمين بعد قوله إلى عائشة فأعلمته بالأمر على نصه فأعلمهم به فوقع الاتفاق وارتفع الخلاف واستقر الحكم في الدين، ولا أعلم في ذلك خلافا بين أحد من المسلمين إلا أنه وقعت للبخاري في جامع كلمة منكرة، فإنه ذكر اختلاف الأحاديث ثم قال والغسل أحوط، وإنما بينا ذلك لاختلافهم. قال وهذا خطأ فاحش، كيف ينتقل الغسل من الوجوب إلى الاحتياط بعد ما ثبت ما قدمناه وصح من الأحاديث ما أوردناه؟ فإن قيل اختلفت الأحاديث في ذلك كما قدمتم وجهل المتأخر فلم يعلم الناسخ وبقي الإشكال فتعين الاحتياط إلى آخر ما قال. قال رحمه الله سند متصل عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. موقوف صحيح. باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل، وهذا على الاستحباب، قد جاء الحديث عن عمر وابن عمر، وجاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى أهله ثم أراد أن يغتسل أو يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، وهذا ليس على الوجوب وإنما التطهر والتنظف. قال أبو سند متصل عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم، أي اغسل ذكرك ثم توضأ، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. والحديث أخرجه البخاري 290 ومسلم 806 عن عبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به. قال الحافظ بن حجر فتح الباري هكذا رواه مالك في الموطأ باتفاق من رواة الموطأ، ورواه خارج الموطأ عن نافع بدل عبد الله بن دينار، وذكر أبو علي الجياني أنه وقع في رواية ابن السكن عن نافع بدل عبد الله بن دينار، كيف ما صار فهو محفوظ. قال وقالوا في هذه العلة في الأمر بالوضوء لعله ينشط فيغتسل، وقال بعضهم يخفف الجنابة، وقيل غير ذلك. وفي السند المتصل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، قد ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وهذا موقوف صحيح. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولا يمس ماء فقد انتقدت هذه اللفظة على أبي إسحاق السبيعي، وقال بعض أهل العلم لا يمس ماء للغسل، أما أنه كان لا يتوضأ فاستبعدوا هذا مع أمره لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولقوله إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، حديث أبي سعيد. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. قال أبو سند المتصل عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. هذا موقوف صحيح، لعله أخذ من الحديث الذي رواه أن عمر أسأل النبي صلى الله عليه وسلم على أن الوضوء المراد به التنظف، ليس المراد به الوضوء الشرعي الذي تستباح به الصلاة. فالوضوء الشرعي الذي تستباح به الصلاة لابد أن يأتى به على وجهه أجمع، أما الوضوء بمعنى التنظف والاغتسال فهذا شأنه آخر. قال رحمه الله: باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر، وغسله ثوبه. لا يلزم غسل الثوب إلا إذا كان فيه قدر من باب إزالة القدر، وإلا فمعاوية رضي الله عنه يسأل أم حبيبة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعك فيه؟ قالت: نعم. وأما كونه صلى بدون غسل فيلزمه إعادة الصلاة بعد الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال أبو السند المتصل عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جلده أثر الماء. هذا مرسل، ولكن قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، خرجه البخاري 275 ومسلم 605 بنحوه، وله شاهد آخر من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، خرجه الطحاوي مشكل الآثار 624 والبيهقي الثاني 399 بسند صحيح. قال أبو السند المتصل عن هشام بن عروة عن زبيد في بعضها عن أبيه ابن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف بالضم ثم بالسكون موضع على 3 أميال من المدينة نحو الشام، وبه كانت أموال لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة كما في معجم البلدان، فنظر فإذا هو قد احتلم، أي رأى في ثوبه أثر الاحتلام وهو المني، لعله لم يذكر أنه احتلم لكن رأى الماء، ومن رأى الماء وجب عليه الغسل، وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، بمعنى أن الحدث ما زال تلبسا به. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى، وأذن أو أقام، ثم صلى الغداة بعد ارتفاع الضحى متمكنا، يعني صلىها بعد اغتساله ورفع الحدث. قال أبو السند المتصل عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف، فجاء بعدما طلعت الشمس فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. فيه ضعف لكن فيه انقطاع يشهد له الذي قبله. قال أبو السند المتصل عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: إن لما عصبنا الودك، يعني الدهون والشحوم كانوا يأكلون مما من الله عليهم به، لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. قال أبو السند المتصل عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، قال يحيى بن معين في تاريخه: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، بعضهم يقول سمعت عمر وهذا باطل، إنما هو يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أنه سمع عمر، أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم ركب فيهم عمر بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر التعريس النوم في آخر الليل، وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام، لأن عمر بن الخطاب كان لا يرى التيمم من الجنابة كما في الصحيحين في قصته مع عمار بن ياسر. وغسله لما رأى من ذلك الاحتلام إنما هو على الاستحباب والتنزه، وإلا فالمني ليس بنجس. حتى أسفر قال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب: وعجبا لك يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنصح النضح غير الغسل، يعني الغسل أن تفرك الثوب الذي تغسله، والنضح تصب عليه الماء بحيث يبدد القذر. قال مالك: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه، قال ليغتسل. وهذا عليه الجمهور إن لم يكن إجماعا، لأن عندنا ثلاث حالات: أن يقوم من نومه ويذكر الاحتلام ويرى الماء فيجب عليه الغسل، وأن يقوم من منامه فيرى الماء ولا يذكر الاحتلام فيجب عليه الغسل، وأن يقوم من منامه فيذكر الاحتلام ولا يرى الماء فليس عليه الغسل. قال ليغتسل: من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل. وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعاد ما كان صلى الآخر لآخر نوم نامه، يعني آخر نوم نامها حسب الاحتلام عليه ثم صلى ما بعده، ولم يعد ما كان قبله. هذا هو الصحيح. انظر لنا كلام الترمذي هنا يا ابني، إلا الترمذي له كلام على هذا إذا ذكر الاحتلام وإذا ما ذكر، يعني إذا رأى الماء ولم يرى. باب غسل المرأة إذا رأت في المنام، إذا كان منها ما يكون من الرجل، لأن شأنها شأن الرجل، إذا رأت الماء تغتسل، وإذا لم ترى الماء ليس عليها غسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان منك ما يكون من الرجل، نعم يا أم سليم، فلتغتسل إذا رأت الماء. وبالسند المتصل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة: أف لك، يعني استحت عائشة رضي الله عنها من هذا الكلام، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ قال بعض أهل العلم: لعل عائشة لم يكن يصيبها هذا الشأن، وقال بعضهم: لعلها قالت ذلك من باب الحياء. وهذا دعاء لا يراد به ظاهره: تربت يمينك وهكذا أف لك. قال الترمذي رحمه الله بعد ذكر أو نعم بعد حديث 1361 في بيان حد الاحتلام، قال رحمه الله: في السند المتصل عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق في إثبات صفة الحياة لله على الوجه الذي يليق بجلاله، ليس كمثله شيء السميع البصير، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، يعني نزل منها المني برؤية الجماع في النوم؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء، بهذا القيد، ليس بمجرد الاحتلام، لأنها قد تحتلم كالرجل ولا ينزل الماء. قال رحمه الله أي الترمذي في سننه على حديث عائشة 113 أقصد: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا، قال: لا غسل عليه. قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إن النساء شقائق الرجال. الحديث ضعيف والعمل عليه. قال: هو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل، وهو قول سفيان وأحمد. قال بعض أهل العلم من التابعين: إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة، وهو قول الشافعي وإسحاق. وإذا رأى احتلاما ولم يرى بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. الحديث من طريق عبد الله العمري ضعيف. قال رحمه الله: هذا الحديث الذي قرأناه أخرجه البخاري 282 ومن طريق إسماعيل بن أبي أويس، وكذلك 6102 21 عن عبد الله بن يوسف كلاهما عن مالك به وأخرجه مسلم 313 من طرق عن هشام. قال رحمه الله: باب جامع غسل الجنابة، يعني الأحاديث التي لم يذكرها قبل يذكرها هنا يتمم بها الفائدة. وأنت لا تتعجب من الإمام مالك حين ترى مثل هذا الاختصار، يعني هو من أول المؤلفين والمصنفين في هذا الباب. نحن الآن قد يصعب علينا بعض التأليف والتصريف مع أننا ننقل عن السابقين، فكيف بإنسان إنما يؤلف مما هو في ذهنه؟ فلا تتعجب أن ترى من البخاري الشيء العجيب ومسلم وهؤلاء جميعا. قال أبو سلمة المتصل عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. موقف صحيح، وقد اختلف في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، كما في حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أنه اغتسل بفضل ميمونة، وجاء أنه كان يغتسل مع عائشة رضي الله عنها من الإناء الواحد. وبسبب هذا الاختلاف يعني اختلفت أقوال العلماء، فمن قائل إنما النهي للكراهة، ومن قائل النهي عند الانفراد، ومن قائل بأن النهي قد نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأظهر أنه لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وتغتسل المرأة بفضل الرجل، والمؤمن لا ينجس. قال أبو السند المتصل عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. ما العرق الجنب ليس بنجس، وقد بوب البخاري على هذا أن كينونة الرجل في المسجد والعرق ونحو ذلك ليس بنجس. وتعجب أن تجد كثير من الناس يقول لك افعل كذا، يقول لك أنا نجس. كيف نجس؟ هذا لا يصلح، المؤمن لا ينجس، والجنابة ليست بنجس، وإنما الغسل شرعه الله، لم تشرع لإزالة نجاسة. لو كان الغسل لإزالة نجاسة يكفي الاستنجاء، لكن شرعه الله. وحديث فإن تحت كل شعرة جنابة حديث ضعيف. وبسبب المتصل أن عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه، كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض، يعني يمسسنه وما يضره. الحيضة ليست في اليد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعائشة: ناوليني الخمرة، قالت: إني حائض. قال: حيضتك ليست في يدك. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل، فقال مالك: لا بأس أن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. ما قد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من مروره على نسائه أجمع بغسل واحد، إلا أنه استبعد العلماء أن يكون مر عليهن بغسل واحد بدون استنجاء أو وضوء لإزالة القذر الذي يحصل من ذلك. وقيل في مرور النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في يوم واحد إما أن يحمل على أن القسم ليس بواجب عليه، كما قال الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، وإما أن يحمل أن ذلك كان إذا قدم من السفر، فذلك اليوم لا يدخله في القسمة. فالشاهد أن قول مالك بكراهة المرور على الحرة على إطلاقه ليس بصحيح، فيجوز أن يمر إن لم يكن في يوم قسمة أو استأذن وأذنت له في حقها. قال رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نقترب منه جميعا. في رواية الصحيح أنه كان تلتقي أيديهم وتقول: دعلي دعلي. حديث أخرجه البخاري 273 من طريق عبد الله بن مبارك عن هشام بن عروة به، وأيضا هو في صحيح مسلم. قال: وسئل مالك عن فضل الجنب والحائض هل يتوضأ به، فقال: نعم ليتوضأ. تقدم الكلام في هذه المسألة، وانتهينا بحمد الله عز وجل مما يتعلق بأحاديث الغسل من موطأ الإمام مالك، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق العصمة، ونسأله التوفيق والسداد والعون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ما يغتسل به فسهى فيدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده، قال مالك: إن لم يكن أصابه أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء، لا ينجس، وإن أصابه ما أصابه لا بأس، أن الإنسان يدخل يده في الماء الحار، وكذا قال مالك، وكذلك الحائض، هذا في نسخة. جزاك الله خيرا.